أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا عدة تقريبات للدليل العقلي على ولاية الفقيه، ولا بأس بالإشارة إلى ما ذكره بعض الأعلام في كتابه الأنموذج في منهج الحكومة الإسلامية صفحة 10، وهو الشيخ الفياض حفظه الله تعالى ورعاه، حيث أفاد في هذا الكتاب وفي كتاب له آخر أيضا ما يقرب من هذا المعنى، أفاد بأن الصحيح هو ثبوت هذه الولاية، يعني الولاية للفقيه، ويقصد بذلك الولاية على الأموال والأنفس كما هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام. فالشيخ الفياض هو من القائلين بولاية الفقيه المطلقة كثبوتها للنبي والأئمة عليهم السلام، ويقول طبعا يقول بأن الأدلة اللفظية قاصرة لأن سندها مخدوش عنده، ولكن يقول إننا لا نحتاج إلى دليل خارجي لإثبات ولاية الفقيه المطلقة. التفتوا إلى عبارته، يقول لماذا لا نحتاج؟ باعتبار أن امتداد الشريعة المقدسة وخلودها يتطلب امتداد الولاية والزعامة الدينية المتمثلة في زمن الحضور عليكم السلام برسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وبعده بإمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام، وفي زمن الغيبة بفقاهة الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية، إذ لا يمكن افتراض امتداد الشريعة وخلودها بدون افتراض امتداد الولاية والزعامة الدينية. يمكن لكم أن تعدوا هذا تقريبا جديدا، وإن كان يرجع إلى في واقعه إلى التقريب الأول. يقول امتداد الشريعة وخلود الشريعة إلى يوم القيامة يتطلب امتداد ماذا؟ الزعامة والولاية. ضرورة أن الشريعة في كل عصر بحاجة إلى التطبيق والتنفيذ وإجراء الحدود والحفاظ على الحقوق والاهتمام بمبدأ العدالة والتوازن بين طبقات الأمة. زين، فإذا بطبيعة الحال ما هو ثابت للنبي الأكرم والأئمة الأطهار عليهم السلام في زمن الحضور في الدين الإسلامي فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة. فإذا فرضنا أن الفقيه كان مبسوط اليد ولم تكن هناك عوائق وموانع عن تشكيل الدولة الإسلامية على أساس مبدأ حاكمية الدين، فيجب عليه أن يقوم بتشكيل الدولة كذلك، يعني على أساس مبدأ حاكمية الدين. يعني لو كان هناك إمكانية للفقيه أن يقوم بتشكيل الحكومة على أساس مبدأ حاكمية الدين والإسلام فيجب عليه ذلك. ومن الواضح أن تشكيل الدولة الإسلامية بتمام أركانها ومكوناتها لا يمكن بثبوت الولاية والصلاحية الواسعة للفقيه في سن القانون يعني والتشريع حسب متطلبات الظروف وحاجة الوقت ومصالح الناس العامة في حدود منطقة الفراغ، لأن ترك الإسلام هذه المنطقة، شرحنا منطقة الفراغ أكثر من مرة، يعني المنطقة الخالية أو الفارغة من الأحكام الإلزامية، ترك الإسلام هذه المنطقة بدون تشريع لزومي بعنوان أولي يدل على أنه تعالى جعل صلاحية التشريع في هذه المنطقة لولي الأمر بعنوان ثانوي حسب متطلبات الوقت وحاجة البلد في كل عصر. هذا كلامه دام ظله في الانموذج في منهج الحكومة الإسلامية. وشبيب هذا الكلام ذكره في كتابه أطروحات فكرية، حيث تعرض إلى الثروات الطبيعية من الأرض ومن المعادن الظاهرة والباطنة، تعرض إلى هذه الثروات، وأن هذه الثروات لمقام النبوة ثم لمقام الإمامة ثم لمقام ومنصب الفقاهة، لأن هذه الثروات الطبيعية لابد أن توزع على الناس بشكل صحيح وعادل. فإذا كان النبي موجودا فهو القائد للأمة وهو المتولي على هذه الثروات وتوزيعها، وبعده الإمام لأن كل ما للنبي ينتقل إلى الإمام، وبعد الإمام في حال غيبة الإمام ينتقل إلى من؟ إلى الفقيه الجامع للشرائط، ومنها الأعلمية. الشيخ الفياض دائما يركز على شرط الأعلمية، شرط الأعلمية، هذا رأيه في المقام. زين، فإذا يقول الثروات التصرف فيها جمعها وتوزيعها واستخراجها كل ذلك من الناحية الشرعية لمن؟ للإمام ولنائبه الفقيه في عصر الغيبة. عرفت كيف؟ وتقريب الاستدلال هو شبيه أو هو نفس تقريبنا للاستدلال بعبارات أخرى، يمكن لك أن تجعل كلامه تقريبا آخر للدليل العقلي، ويرتكز هذا التقريب على نقطتين. النقطة الأولى أن الشريعة الإسلامية ممتدة وخالدة ودائمة، وهذا هو ما عبرنا عنه سابقا بأن الأحكام الإسلامية والشريعة لم تنسخ يعني دائمية. ثم الركيزة الثانية في كلامه أن دوام الشريعة يتطلب دوام الولاية، لا يمكن أن تكون شريعة دائمية مستمرة ولا يكون هناك من له الولاية على الناس أنفسهم وأموالهم لتطبيق تلك الشريعة وإدامة تلك الشريعة. زين، هذا كلامه دام ظله أردت ذكره ك يمكن أن تعتبروه تقريبا سادسا للدليل العقلي. ثم أشرنا البارحة إلى إشكال نسب إلى السيد البروجردي على الدليل العقلي وأجبنا عليه. إشكال آخر كأنه إشكال يذكره بعض الأعلام، السيد المرجع دام ظله في تقريرات الاجتهاد والتقليد والاحتياط صفحة 124 فما بعد. لاحظوا، أفاد في هذا الكتاب أن طبعا هو بصدد الرد، بصدد الرد على الدليل العقلي، الدليل العقلي قربه بتقريب مشابه لتقريبنا الأول، وقد أشرنا إلى بعض خصوصياته قبل قليل من عبارة الشيخ الفياض. وذلك الدليل العقلي أن هناك أحكاما وأمورا في الإسلام لابد متعلقة بالرئيس والقائد في كل دولة، يعني تلك الأحكام ليس من صلاحية كل فرد من أفراد الناس أن يقوم بها ويطبقها ويمتثلها، وإنما في كل المجتمعات تلك الأحكام يطبقها ويمتثلها الرئيس والقائد، مثل القضاء بين الناس وإجراء الحدود والتعزيرات والتولية على الأموال الغيب والقصار والأوقاف وتقنين بعض القوانين لمصلحة الناس وهكذا. هاي التقنين، من الذي يقنن؟ هل كل شخص له الحق أن يقنن أن هذا الشارع اليوم انسده وبكرة انفتحه، مثل الآن في بعض المجتمعات خصوصا في بعض المناسبات كل واحد يصير رئيس، زين، وماذا يلزم من ذلك؟ مو الفوضى؟ الفوضى، زين، لأن كل واحد بعد يعمل على ضوء مصلحته الشخصية وعلى ضوء مزاجه، بينما هذا أمر مرفوض عقلائيا وشرعيا، لابد أن يكون هناك رئيس وهو صاحب الصلاحية في الأحكام المتعلقة بالسياسة بالمجتمع بأمور من هذا القبيل، زين. هذه الأحكام إذن لابد من رئيس في زمن حضور المعصوم هو الرئيس، وفي زمن غيبته لابد أن يكون هو الفقيه، وإلا لتعطلت تلك الأحكام. الأحكام تلك ماذا؟ تتعطل، القضاء بين الناس، الحدود والتعزيرات، وأحكام كثيرة تتعطل. هذا هو تقريب الاستدلال، زين، يعني أحد تقريبات الاستدلال. الإشكال الذي ذكره يقول هذه الأحكام والأمور المتعلقة بالرئيس على قسمين، على قسمين. طبعا يمكن لك أن إذا تريد توضح المطلب قول على ثلاثة أقسام، ولو هو لم يبين بهذا النحو. القسم الأول ما ورد دليل لفظي خاص على نصب الإمام أفرادا لهذه الأمور، مثل القضاء، حيث أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: فإني قد جعلت عليكم حاكما، فإني جعلته قاضيا. فنصب الفقهاء على القضاء أو لا؟ نصب الفقهاء على القضاء. فبالنسبة للقضاء دل الدليل على أنه أن الإمام الصادق عليه السلام جعل القضاء للفقهاء. خوش. القسم الثاني من الأمور التي لا بد منها، تستفاد هذه الأمور من نفس تنصيب الإمام المعصوم الفقيه للقضاء، لأن دليل جعلته قاضيًا مدلوله المطابق ما هو؟ أنه جعله قاضيًا. لكن سبق أن شرحنا نحن أيضًا هو أن منصب القضاء في زمن الصادقين عليهما السلام بل وقبل زمانهم لم يكن منصبًا لمجرد فصل الخصومة بين الناس، وإنما منصب القضاء كان معه إجراء الحدود والتولي على الأوقاف وعلى أموال القصر والغائبين وعلى أمور من هذا القبيل. وهذا يعني أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما جعل الفقهاء قضاة يعني أعطاهم صلاحية القيام بهذه الأمور أيضا، صلاحية إجراء الحدود والتعزيرات، صلاحية التولي على الأموال، على أموال اليتامى والقصار والغائبين ونحو ذلك، وعلى الأوقاف. عرفت كيف؟ وسابقا شرحنا ذلك نحن بالتفصيل، ونقلنا من كلمات العامة والخاصة والروايات الكثيرة أنه القاضي في تلك الحقبة من الزمن كان شأنه يختلف عن شأن القاضي الآن في زماننا. الآن القاضي شنو دوره؟ ما هو دوره؟ فقط إصدار الحكم، أليس كذلك؟ متخاصمان يرجعان إلى القاضي فهو يصدر الحكم، يسمع كلام زين، أو مثلا أقصى ما هناك يأمر من ثبتت إدانته أو هناك شكوى عليه يأمر بجلبه زين ومحاكمته أو واعتقاله. لكن الذي يقوم بهذا الدور من هو؟ هو وزارة من الوزارات، يعني إقامة الحدود والتعزيرات من يقوم بها؟ هل القضاء؟ لو وزارة العدل، وزارة العدل، لأن هذه الأمور تنفيذية فهي من شؤون الحكومة، والحكومة عبارة عن جهة تنفيذية زين. أما القاضي فهو يصدر الحكم فقط أو الذي ينفذ، ولذلك أحيانا القاضي يصدر الحكم والتنفيذ ما يصير تنفيذ، لأن التنفيذ أحيانا يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية حسب القانون، هو ما يوقع. التنفيذ يعني يرجع إلى وزير العدل وهو ما يريد ينفذ حكم الإعدام أو حكم غير الإعدام. عرفت كيف؟ لكن في ذلك الزمان لا، هو القاضي هو كان ينفذ، وذاك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان ينفذ، يحكم وينفذ. مو من نقول تنفيذ، مو إلا أن هو مباشرة بيده يأخذ السيف ويقطع الرأس مثلا أو اليد أو نحو ذلك، مع أنه كان يفعل ذلك أحيانا بنفسه، لكن كان هناك من عنده من الشرطة أو خادم عنده قنبر مثلا فيأمره وينفذ. المقصود أنه في ذلك الزمان باعتبار أن شؤون الدولة لم تكن بهذه السعة في زماننا، فكان القاضي هو ينفذ أيضا. فإذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما نصب الفقهاء للقضاء دل ذلك على أن الفقهاء لهم صلاحيات أوسع من مجرد فصل الخصومة، لهم صلاحية إقامة الحدود والتعزيرات، لهم صلاحية الولاية على الأوقاف وعلى أموال الأيتام وعلى أمور من هذا القبيل. زين، طيب، فإذا إلى الآن الأمور الشرعية التي تقتضي وجود قائد يقوم بتلك الأمور ويطبق تلك الأمور، الأمور الشرعية، القسم الأول منها مثل القضاء، دل الدليل الخاص على جوازه لمن؟ للفقيه. القسم الثاني وهو الذي يكون متعلقا بالقضاء أيضا دل الدليل على أنه من صلاحيات الفقهاء أيضا. يبقى شيء آخر، ليس هناك دليل لفظي ورواية تدل على أنه من صلاحيات الفقهاء، وهو الأمور الحسبية. وسابقا قلنا أن الأمور الحسبية هي أمور لا يرضى الشارع بتفويتها، وليس القيام بها من صلاحيات كل إنسان وفرد، وإنما من صلاحيات الرئيس. الأمور الحسبية مثل الولاية على الأوقاف وعلى أموال الأيتام ونحو ذلك من الأمور الحسبية، هذه الأمور الحسبية. زين، هذه الأمور الحسبية لا يوجد دليل لفظي يقول أنها لمن؟ للفقيه. فهل هذه الأمور الحسبية تتعطل في زمن الغيبة؟ يقول لا، يقول لا، هذه الأمور الحسبية يقوم بها الفقيه، لأنه هو القدر المتيقن ممن يقوم بها ويطبقها. فإذا لاحظوا الأمور التي ذكرت في الدليل العقلي أنها أمور ترتبط بالرئيس، هذه الأمور حسب هذا التقسيم لتلك الأمور، هذه الأمور لا تبقى معطلة، لا تبقى معطلة، لأن هذه الأمور بعضها ورد النص بخصوصها كالقضاء، وبعضها يستفاد من النص أيضا كشؤون القاضي، وبعضها من الأمور الحسبية التي هي أيضا منوطة بالفقيه، لأنها أمور لا يرضى الشارع بتفويتها، فلا بد أن يقوم بها الفقيه كما شرحنا نحن ذلك مفصلا. وبناء على ذلك فلا تبقى كثير من الأحكام أو الأمور معطلة، لأن هذه الأمور كثير منها صارت راجعة إلى الفقيه وهو له الصلاحية في القيام بها. عرفت كيف؟ طبعا السيد دام ظله بعد ذلك أضاف أنه يستفاد من بعض الأدلة مثل مقمولة عبر من حنظلة، فإني فاجعلوا بينكم، قولي فاجعلوا بينكم، يستفاد من بعض الأدلة دخالة الانتخاب في الفقيه الذي له هذه الولاية على القضاء والأمور الحسبية. انتخاب، يعني لابد أن يكون الفقيه منتخبا. زين، هكذا أفاد دام ظله. الملاحظ على هذا الكلام طبعا بالنسبة لقضية الانتخاب، وهل يوجد دليل على لزوم كون الفقيه صاحب الولاية منتخبا من الناس أو هذا ليس لازما، هذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من أدلة ولاية الفقيه. إن شاء الله قريبا نبحث هذا الموضوع، حيث هناك رأي يقول بأن الفقيه الذي له الولاية هو الفقيه المنتخب، أو يعبر عنه بالذي له المقبولية لدى عامة الناس، أو يعبر عنه بالمرجع الأعلى للطائفة، هذا له الولاية. أما المراجع الآخرين الذين ليسوا منتخبين وليس لهم مقبولية واسعة لدى المجتمع، هؤلاء المراجع قد يكون لهم ولاية في أمور بسيطة مثل الولاية على أموال الأيتام والقصر والغيب ونحو ذلك، لكن ولاية عامة لا يكون لهم، ولاية عامة لا تثبت لهم لأنهم غير منتخبين وليست لهم المقبولية العامة. فالفقيه الجامع الذي له المقبولية العامة، ذاك الفقيه تكون له الولاية العامة. عرفت كيف؟ هذا رأي بعض الفقهاء، منهم السيد المرجع. فإذن طبعا هذا البحث كما أشرت، هذا بحث يأتي إن شاء الله تعالى. لكن بالنسبة إلى أصل الإشكال، فأصل الإشكال لم يتضح لي يعني ماذا يقصد، لأنه قال بأنه في رده على الدليل يقول هناك أمور التي لا يرضى بها الشارع، هناك أمور دل الدليل على ثبوتها للفقيه مثل القسم الأول والقسم الثاني، وهناك أمور ماكو دليل وهي أمور حسبية، وتلك الأمور الحسبية لابد أن يقوم بها الفقيه. أقول هذا الكلام ما أدري يعني غريب، لأنه أساسا الدليل الذي العقلي الذي قربه هو دليل في الأمور الحسبية، هو أساسا دليل في الأمور الحسبية. لاحظوا في هذا الكتاب الدليل الذي قربه في صفحة 121، ذكر أن هذا الدليل مكون من مقدمات. المقدمة الأولى يقول أن الأحكام على نحوين، فتارة تتعلق بالأفراد إما على نحو الوجوب العين أو الكفائي، وأخرى تتعلق بشخص خاص، وهذا على قسمين الأحكام التي تتعلق بشخص خاص، منها ما يرتبط بالعبادات كنصب إمام الجمعة وأمير الحاج، زين، لأنه إمام الجمعة يكون واحدا، مو كل واحد يصير إمام، ومنها ما يرتبط بالنظام الاجتماعي، الأحكام التي ترتبط بشخص خاص واحد، زين، يرتبط بالنظام الاجتماعي مثل القوانين الجزائية كإجراء الحدود والتعزيرات، والأمور المالية كنصب العمال لجمع الزكوات والخراج، وما يجب جعله حفظا للنظام أو منعا من الاختلال أو الانحطاط، فإنه قد يوجب حفظ النظام بالمعنى الأعم، جعل قانون أو قوانين طبقا للمصالح المتغيرة من قبل ولي الأمر، إلى غير ذلك من الأمور كبسط العدالة ورفع الظلم. فإن لاحظوا هو هذا في تقريره للدليل هكذا يقول، فإن هذه الأحكام الاجتماعية مما لا يرضى الشارع بتجميدها، يعني تفويتها. زين، أنت الأحكام الاجتماعية لا يرضى الشارع بتفويتها، يعني هي أمور حسبية لو لا؟ إذن هي أمور حسبية. زين، في جوابها على الدليل يقول عندنا أمور حسبية هم راجع إلى الفقيه، إذا هذا الجواب بعد ما يكون، هذا ما يكون جواب وإشكال على الدليل، هو هذا اعتراف بصحة الدليل، لأن الدليل أساسا هو في الأمور الحسبية. أنت تقول عندنا أمور حسبية راجع إلى الفقهاء، وغير الأمور الحسبية يعني ما راجع إلى الفقهاء، هو الدليل في الأمور الحسبية، عرفت كيف؟ إلا أن يكون هناك إشكال من المقرر، يعني إحنا نذب براس المطبعة أو المقرر، وإلا هو الدليل حسب ما هو مذكور في الكتاب هو وارد في الأمور الحسبية. أنا أجي أقول حتى الأمر الأول، لاحظوا، حتى القضاء الذي يقول أنه دل الدليل على جوازه للفقهاء، وتوابع القضاء مثل إجراء الحدود والتعزيرات ونحو ذلك، هذه كلها أمور حسبية. يعني حتى إذا ما عندنا دليل على أن هذه الأمور للفقهاء، يكفي أنها أمور حسبية فتكون للفقهاء، عرفت كيف؟ يعني حتى إذا ما عندنا دليل لفظي على أنه يجوز للفقيه القضاء بين الناس وإجراء الحدود والتعزيرات، حتى إذا ما عندنا دليل، هذه الأمور من الأمور الحسبية، وما دامت من الأمور الحسبية فقطعا الولاية فيها للفقيه. زين، فهذا الذي ذكره كإشكال على هذا الدليل العقلي لم أفهمه في الواقع، إلا أن يقصد هذا المعنى أنه هناك أمور حسبية فالمرجع فيها هو الفقيه، وهناك أمور غير حسبية. يعني شنو؟ يعني أمور غير ضرورية. أمور غير حسبية يعني أمور شنو؟ يعني أمور غير ضرورية. زين، بلي، وإنما هي من الأمور نسميها من الأمور الكمالية للمجتمع والمسلمين. مو أكو أمور ضرورية. ضرورية شلون؟ مثل القضاء وشنو؟ وإجراء الحدود والتعزيرات، لأن هذه الأمور قوام المجتمع بها. زين، قوام المجتمع بهذه الأمور، وإلا إذا ماكو قضاء ماكو إجراء حدود وتعزيرات، فبطبيعة الحال تكون الأرض ماذا؟ غابة، غابة، يأكل القوي الضعيف. هذه أمور من الأمور الضرورية. وكذلك الولاية على الأيتام والقصر والأوقاف ونحو ذلك، كلها أمور ضرورية. لكن هناك أمور من الكماليات في المجتمع. شلون كماليات؟ شلون كماليات؟ يعني مثل صرف المال ومن بيت المال لأي شيء؟ لتبليط شارع مو ضروري، أو للجزيرة الوسطية. هسه أكو مثلا أحيانا جزيرة وسطية يصرفون عليها أموال طائلة، يزرعون بها الورود، يزرعون بها أشجار جميلة حلوة، بالنتيجة تصير مناظر حلوة للناس. بس هذه أمور كمالية إن صح التعبير. ولو الآن في البلدان الغربية مو من الأمور الكمالية ومن الأمور الضرورية. زين، بل الآن في العراق من الأمور الضرورية، لأن هذه أمور من نتيجة على أقل شيء يعني تسد الرياح والأتربة وما شابه ذلك. على كل حال، أكو أمور حسبية من هذا، مثل قلنا قضاء وحدود تعزير، أكو أمور كمالية. فكأن السيد المرجع يريد يقول أن الفقيه له الولاية في الأمور الحسبية اللي لا بد منها، أما في الأمور الكمالية فلا، ما إلى ولاية، لأن أمور ما ثبت ضرورتها ولزوم قيام القائد بها. إذا كان هذا مقصوده فنقول أولا أساسا هذا ما يعتبر إشكال على الدليل، لأنه هو الدليل في الأمور الحسبية ما متعرض للأمور الكمالية، زين. وثانيا أن بعض التقريبات التي ذكرناها لولاية الفقيه، هذه التقريبات تثبت ولاية الفقيه بشكل عام، يعني ما كان للإمام الولاية الفقيه أيضا له فيه الولاية. هسه أمور حسبية، أمور كمالية، كما أن الإمام المعصوم كان يحق له التصرف في بيت المال وصرفه في مصالح المسلمين، كذلك الفقيه، زين. الآن نقلنا عن الشيخ الفياض دام ظله من أنه كل ما كان للنبي وللإمام فهو للفقيه، زين. فهب أن هذا التقريب الذي ذكره لا يثبت سوى الأمور الحسبية، لكن هناك تقريبات أخرى تثبت غير الأمور الحسبية، هذا أولا. وثانيا أنه نحن عندما نقول الفقيه له الولاية بتشريع القوانين وتقنين القوانين والتصرف في الأموال والأنفس بتشريع القوانين، شلون ولاية؟ يعني هل يتصرف بما يرتئيه عقله؟ لو لابد أن يكون هذا التصرف وهذا القانون يعني متطابقا مع مصلحة الناس، يراعي فيه مصالح الناس والمسلمين من جهة، ويراعي المبادئ والأهداف الإسلامية، المبادئ والأهداف الإسلامية. مثلا لاحظوا هذا الجهاز، الآن هذا الجهاز هو جهاز من الناحية الشرعية، شراؤه استخدامه جائز أو لا؟ جائز، جائز بالعنوان الأولي، بالعنوان الأولي. لكن لو فرضنا أن فقيها شخص أن استعمال هذا الجهاز يقوي اقتصاد العدو، يقوي اقتصاد العدو، كما هذا يقوي اقتصاد العدو ويتسلط علينا ويضعفنا، كما أن الإمام المعصوم لو كان منع منه لجاز منه له المنع، كذلك الفقيه يجوز له المنع، عرفت كيف؟ ولذلك في فقهنا هذا الشيء مبحوث، بيع السلاح للعدو يجوز أو لا يجوز؟ مع أنه السلاح أنا أسوي أصنعه والبايع هو يدفع الثمن، أنا ليش ما يجوز؟ لأنه يقوي العدو. أحيانا لا، ما يقوي العدو ولكن يفسد شبابنا هذا الجهاز، يفسد شبابنا اقتصاديا، فكريا، ذهنيا، أخلاقيا، ولا يوجد وسيلة لمنع الشباب من مشاهدة محتويات هذه الأجهزة إلا منع الاستيراد. ولذلك في بعض البلدان إلى الآن استيراد ونصب هذه الأجهزة الساتلايت ممنوع. ليش هذا؟ ماكو في الدليل، فالدليل لفظي يمنع من ذلك، وإنما ينظر إلى الفقيه، ينظر إلى المبادئ الإسلامية. الإسلام له مبادئ، أهم مبدأ من مبادئ الإسلام الحفاظ على فكر الإنسان وعلى نفسه لكي لا يكون عبيدا للدنيا، يكون عبدا لله عز وجل، يربي نفسه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم يطهرهم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، زين. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. الإسلام يريد أن يزكي الإنسان نفسه، يربي الإنسان نفسه، يتخلق بأخلاق الإسلام. فإذا كان كذلك، فإذا الفقيه لاحظ أن هذه المبادئ في خطر، حينئذ من حقه أن يصدر أمرا بمنع الاستيراد، بمنع مشاهدة فيلم من الأفلام أو لعبة من الألعاب أو تجارة من التجارات. عرفت كيف؟ فقيه له هذا الحق، كما أن الإمام المعصوم له هذا الحق. زين، هاي هي منطقة الفراغ التي الفقيه له الصلاحية فيها. فلا ينبغي للفقيه إلا إذا كان رأيه أن الفقيه ليس له هذه الصلاحية، وإلا الفقيه لا ينبغي له أن يتوقف إذا رأى أن مصلحة الإسلام ومبادئ الإسلام في خطر. لا ينبغي للفقيه أن يقول بأن هذا أمر جائز بالعنوان الأول، فإذا أنا أقف على جوازه ولا أحرم، أو إذا أراد أن ينطق فيقول الأحوط الترك. هذا الأحوط الترك يعني فتحت للمكلف مجالا للعمل. هذا الأحوط الترك معناه أنت فتحت له المجال بالرجوع إلى غيرك، وبالنتيجة الوقوع في الفساد والمفاسد. الفقيه له الصلاحية في أن يمنع ويأمر وينهى حسب مقتضيات المصلحة وحسب ما يتطابق مع مبادئ الإسلام وأحكامه، مو حسب. فإذا لا تقل لي أن هناك أمور حسبية يلزم القيام بها، هناك أمور لا مو حسبية، كمالية. شنو الأمور الكمالية؟ بالنتيجة الفقيه ما يحكم لمصلحة نفسه أو لمصلحة مجموعة من أقاربه أو عشيرته حتى، وإنما ينظر إلى مصلحة المسلمين، وأن هذه المصلحة الحفاظ عليها تتطابق مع مبادئ الإسلام، ذاك الوقت يحكم. هذا الحكم يكون معتبرا وحقيقيا وحجة على الناس. عرفت كيف؟ هذا إذن هذا الإشكال الذي أفاده غير وارد إن كان له مفهوم واضح. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.